رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شقا كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العدلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالق رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها،
يعني رجع إلى الحالف بعض الأيمان يسأل عن نيته ماذا قصد في ذلك. إذا قال ما اتضح له الأمر يرجع فما جزم ذلك. والله أنا ما عندي يقين، ما أدري هو جاني كذا ولا كذا، وهذا يحصل كثير. يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها، إيش السبب؟ ينظر، فإذا كان غضب أخذ بحكمه، إذا كان لا رضا لا أنا والله جالس مرتاح آمن ثم أطلق هذا العبارة، هذا سببها ما في سبب يحمله على شيء مهم. يعني يريد أن أخذ الأحوال المعاني من جهة الأسباب أنه مضطرد عند العلماء، يعني رعاية الأسباب وفهم الشيء بفهم سببه هذا موجود عند العلماء حتى في الفقه وكيف بالتفسير.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي
قوله هنا في أول الكلام أنه قد يجي سبب الواحد للآية مختلفة، وقد يجيء ذكر السبب واحدا. فإذا جاء السبب واحدا مثل قولا في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت نحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب، بل إن العموم له أفراد ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت، وهذا يدل له خلال واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وقال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط ولا شيء يأتيها الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح يعني إلا الوقت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أنزل الله جل وعلا عليه قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئات فأخذها. فقال الرجل يا رسول الله ألي وحدي؟ هذا السائل قال ألي وحدي؟ قال لا بل لأمتي جميعا. وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل هو لخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي جميعا. فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا ما ذكره هنا أن أحد اختلافي أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره الصحابة يفسره السلف لأحد أفراد. ذكر لك أمثلة ثم ذكر هنا أمثلة أسباب النزول. فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام كل واحد يقول نزلت في كذا، أحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وفي كذا وفي كذا، وهذه كلها أفراد. نعم إن العلم بالسبب يورث العلم بالذي أنش بمعنى الآية لأنها هي التي تسبب عنها أو التي أنزلت لأجل هذا السبب. تارة يكون الآية يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا ولا يعنون أنه سبب النزول ولكن يعنون أنه يصلح للآية. مثلا في سورة ويل للمطففين هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة مثل سورة الفاتحة، قالوا نزلت في المدينة مثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قالوا نزلت في كذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت بعد ذلك ونحو ذلك. من هذا من هذه الأنواع هذا عند الصحابة وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، يعني نزلت في كذا يعني تلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة المطففين لما ذهب إلى المدينة كانت تكون نزلت في كذا لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا هذا الخلاصة نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بالسبب، هذا واحد لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا وهذه كلها أفراد للعام لا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في السبب سبب النزول. الثالث فائدة الثالثة أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حصل حيث تلا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم تلك الآية. السبب الثاني يختلفون، بعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا، يعني الاختلاف في هذا السبب كذا وكذا لا يلغي دلالة الآية، يعني لا يكون أن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد للعموم، أسباب النزول أفراد للعموم مثل ما تقول مثلا القوم فيدخل فيها فلان وفلان وفلان، إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا ودخل الرجال قلت أنت محمد وصالح وأحمد، قال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، قال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد، اختلفوا في من هم الرجال. هل الاختلاف في هذا في تحديد المعنى هل يعني اختلاف الدخول؟ لهم دخل لكن التحديد هذا هو الذي اختلاف فيه. طيب حصلت الواقعة ما الذي لما؟ وقال بعضهم السبب كذا وكذا وكذا وقال آخر لا السبب هذه الواقعة كذا وكذا وكذا. فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لم تحصل أو أن المعنى الذي فيها ليس بمحصول به، لا. فإذا اختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التفصيل. ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنها ذكرها بعد ذكر العام وأفراده.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول
الحاكم في المستدرك قال كلمة في كتاب التفسير مهمة يقول وقول الصاحب الذي شهد التنزيل، لاحظ الكلمة الذي شهد التنزيل نزلت في كذا حديث مسند مرفوع لأنه هو شهد ذلك على معناه متصل وشهده ورآه ويذكر ما شهده. فبناء على هذا قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور تكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، يعني ليست في آثار بل هي مسندة. وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب المسانيد، فليس كل ما فيها مرفوعة بل قد يكون منها شيء يقول نزلت في كذا حصل كذا لأن مشاهدته للتنزيل مشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام إما قولا أو زمانا.
وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه.
هنا يقول قد تكون نزلت مرتين، طبعا النزول الاصطلاح يكون للمرة الأولى نزلت لكذا له المرة الأولى، أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير فيها ينزل بها جبريل عليه السلام إما سورة كاملة كسورة الفاتحة وإما بعض سورة مثل سورة ويل للمطففين وغيرها، فيكون للتذكير بشمول ما حدث لهذه الآيات أو بشمول الآيات لما حدث بدخول ما حدث في الآية وبشمول الآية لما حدث.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه. كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ أسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا احتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة، مثل مثلا لفظ العين. العين يطلق على أشياء كثيرة، هذا عين، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك. القسورة يقول تطلق الأسد، الأسد هو قسورة يسمى بذلك، والقوس هذه قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من ران بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ، احتمال اللفظ والشراكة في هذا وهذا. عسعس والليل إذا عسعس كذلك. فإذا هذا الاختلاف، اختلاف المنقول، قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف تضارب، بل إذا كانت اللغة هذا وارد وهذا وارد فإننا نقول إن هذا صحيح وهذا صحيح، وكل من القولين صحيح. قبل ما تتم السؤال التخطيط، يقول ذكرت أن اللام تأتي إذا كان المخاطب منكرا أو منزلا منزلة المنكر، فمن هو المخاطب في قوله تعالى إنك لمن المرسلين؟ المخاطب بهذا الخطاب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القسم هذه المؤكدات ليست لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتأكيد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لمن أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن المخاطب الخاص هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد بتنزيل في هذه المؤكدات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد المخاطب العام الذي يسمع هذا الوحي وهم كفار قريش. كثير من الآيات فيها مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام ويعنى به، يعنى بخطابه ذكر ما عليه المشركون أو ذكر أحوالهم ونحو ذلك.
وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبيا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته
الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم، يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى لجميع معانيها، بل يكون تفسيرها تقريبا لها. وهذا التقريب، هذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه. فإذا فسر المور كما ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، قال آخر المور النفوذ، ونفوذ في سرعة، هو هذا وهذا كله مقرب. المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء. كل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا، يعني أن تفسيرها هو معناها بالمطابقة، يعني لا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه لا يمكن أحد أن يترجم القرآن بمعانيه، وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره، ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمه المفسر. أما اللفظ نفسه فإن في اللغة لا يمكن أن تفسر شيء بشيء. تقول مثلا العهن والصوف، فالعهن المنفوس كالصوف، العهن هو الصوف؟ لا، العهن صوف في حالة خاصة، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله، مثلا في قوله إذا الشمس، إذا الشمس كورت، نقول كورت صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير، التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف، جعلها كرة مع زيادة أوصاف. لو قال في قوله تعالى والليل، في قوله مثلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهن، قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفسح، هذا تقريب أيضا، لأن الوردة قد يفهم العربي معناها لكن يقرب المعنى بكلمتين، صار بثلاث كلمات، صار يقرب معنى الكلمة بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي. أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل فسع السعي والمشي، يقول لك السعي مشي سريع، سعي مشي سريع، هذا أيضا تقريب، السعي مشي سريع لكن فيه أيضا معنى القصد مع ذلك، يعني مشي سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، وإنما هو تقريب. ولهذا شرف التفاسير السلف، لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط، ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ، يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعناه وجهة السياق، لأن الجميع تقريب، تفسير اللفظ باللغة يعني بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللي هو رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف، هذا لا شك أنه أبلغ وأبلغ. ولهذا يشرف في التفسير العلماء، كلما زاد علم العالم كلما نال من التفسير أكثر وأكثر، لما؟ لأنه يفسر من الجهتين، إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه مسألة مهمة من جهة التقريب. إذن لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف في فسر بعض الآيات في كلمة ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها. إذا كان يدور في سلفها فالعمدة جميعا التقريب، تقريب المعنى، وأما إذا كان مضاد لها فهذا هو الذي ينكر. ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب، التفسير بالتقريب توسعوا فيه، فيذكر العالم ما يفهمه من الآية مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول تفاسير السلف، وهذا هذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسير. نعم، يعني يذكرون مثال، يعني يذكرون مثال مثل ما مر معنا في قوله تعالى مثلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه ناحية، قال بعضهم المال، الإمارة، الزوجة الصالحة، هذه تمثيل، مثل الصراط المستقيم، القرآن، القرآن، الإسلام، السنة والجماعة، هذا إذا فسره فإنما يعني به أن يذكر بعض أفراده، يعني تمثيل له حتى يفهم المعنى.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروي بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب.
هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل، تحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها من أنفع علوم التفسير، قاعدة التضمين. وذلك أن العلماء، علماء العربية، اختلفوا في الأحرف، أحرف الجر هذه وأحرف المعاني، اختلفوا فيها على قولين، منهم من يقول إن الأحرف قد ينوب بعضها عن بعض، مثل ما قال بعضهم في تفسير لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقول إلى هنا بمعنى مع. القول الثاني أن هذا ليس بصحيح، بل الفعل إذا كان الجادة أن يعد في نفسه أو يعد بحرف جر ثم خولفت الجادة وأتي بحرف جر آخر، ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني هو الحرف اللي هو حرف الجادة، مثل هنا يريد إلى نعاجه مع نعاجه، هذا ما يكون في الكلام، ما يكون في الكلام عمق، ولكن يقول نحاة البصرة كما ذكر وهو التحقيق وهو الصحيح وهو كثير جدا في القرآن، يقولون إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبه معناه أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه يثبت معنى فعل مضمن فيه في داخله يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم، يريد أن يفهم شيئين في كلامه، يريد أن يفهم فعلين، كيف، هل يكرر الفعل، وأتى بفعل قال لقد ظلمك بسؤال، قال جل وعلا سبحانه وكلامه في اللسان العربي المبين، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هنا سؤال، لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه، السؤال ما يتعدى به إلى، سأله كذا إلى كذا، فإذا يكون يريد السؤال ومع السؤال شيء آخر، فعل آخر تستنتجه من حرف الجر المذكور الذي هو إلى. فما الذي يناسب حرف إلى؟ في هذا يناسبه ضم، ضم شيئا إلى شيء، جمع شيئا إلى شيء. فإذا هم سألوا ومع السؤال ضم شيء إلى شيء. لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إذن هم سألوا وأيضا حصل منهم الضم، حصل منهم الجمع، هذا نبه عليه بإلى. هذا كثير في القرآن، مثلا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا في بمعنى على، ليس كذلك التحقيق. أن أصلبنكم في جذوع النخل أن التصليب أصلا لا يكون إلا على الجذع، ولكن في دلت على فعل آخر ضمنه الفعل أصلب. كذلك قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أراد، ما تقول أراد بكذا، الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد، والجادة أن أراد تتعدى بنفسها، تقول أردت الشيء، أردت الذهاب، أردت الظلم، أردت الحق، فلما عداه بالباء؟ هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة، ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر تستنتجه في هذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أراد هاما بظلمه، وهذا لأجل عدم التكرير، لأن مبنى اللغة على الاختصار، فبدل أن يكرر الفعلين يقول أراد الظلم وهما بالظلم، أراد الظلم هاما به، هذا يكون فيه تطويل في الكلام. فإذا العرب عمدة كلامها على الاختصار، والقرآن العظيم كلام الله جل وعلا الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، هذا فيه من أسرار التضمين في الشيء الكثير. التضمين علم مهم. قال منهم من إن تأمنه في قنطار، يقولون الباب بمعنى على، ليس كذلك، هي نعم المعنى تأمنه على قنطار، لكن لماذا أتى بالباء؟ أمنه على الشيء، ما يقال أمنه بالشيء، فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى، فعل آخر دخل في كلمة تأمنه. كيف تستنتجه؟ تذهب إلى الفعل الذي يناسب التعبية بالباء. وانتبه لهذه القاعدة، قاعدة التضمين، وانظر إلى كلام المفسرين فيها وتطبيقات عليها، سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير، ولا شك أن علمها يكون بمعرفة حروف المعاني. ذكرنا لكم مثال فيما سبق واضح، مثلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، هنا استوى إلى، هل إلى بمعنى على؟ استوى أصلا، استوى تعد الجادة أنها تعد بعلى، سويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، هنا عداها بإلى، فمعنى ذلك أنه أراد الاستواء الذي هو بمعنى العلو أولا، ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو فعل آخر يناسبه التعبية بإلى الذي هو القصد والعمد، فيكون المعنى أنه جل وعلا على السماء قاصدا عامدا، على وقصد وعمل، بخلاف المؤولين فإنهم يقولون استوى إلى السماء بمعنى قصد ويزيلون معنى العلو، وهذا غير طريقة أهل السنة. فأهل السنة في باب التضمين يقولون المعنى الأول مراد ومعه المعنى الثاني الذي يناسبه التابية في إلى. فانتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة للغاية. نسأل بها القدر. يقول هل نستطيع أن نقول إنه لا يوجد اسم يدل على صفة فعلية لله جل وعلا؟ لا نستطيع، لأن أسماء الله جل وعلا منها ما يكون فيه الصفات الذاتية، منها ما يكون فيه الصفات الفعلية. نعم، ليس كل صفة فعل لله جل وعلا يصاغ له منها اسم، ولكن قد يكون من أسمائه ما هو من قبيل الصفات الفعلية، مثل الخالق والرازق والتكفير ونحو ذلك. يقول: فسرت كلمة عسعس بأقبل وأدبر، فظاهر التفسيرين التناقض، فكيف الجمع بينهما؟ ليس متناقض، هذا يسمى الألفاظ المشتركة، يعني يرد هذا ويرد هذا، عسعس الشيء بمعنى أقبل، عسعس الشيء بمعنى أدبر. اللذيغ هو الملذوق، واللذيغ هو أيضا السليم من اللذغ، وفلان لذيغ يعني سليم من اللذغ، وفلان لذيغ بمعنى ملذوق أصابه اللذغ. هذا يجري، بعض العلماء يجعل هذا في باب التضاد، وبعضهم لا يجعله في باب التضاد، هذا من استعمال اللفظ في معنيين فأكثر، يسمى المشترك. هنا: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هنا الليل إذا عسعس يكون المراد بتفسير من فسر عسعس بأنه أقبل، يعني والليل إذا أقبل، أو من فسر عسعس بالإدبار قال والليل إذا أدبر، ورجح الثاني وهو الإدبار في فائدة قوله والصبح إذا تنفس، لكن كلا التفسيرين صحيح، يعني أن تفسير اللفظ بالمشترك لا يعد اختلافا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح، وقد يرجح أحدهما عن الآخر بأضرب من الترجيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بغبي حاقف فقال: لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، ضمن الاضطراب والحركة،
ضمن الاضطراب والحركة.
ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل: ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم: أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد أو والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون
الحمد لله. هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من أن من أسباب اختلاف التنوع الذي يقع في تفاسير السلف رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم، من أسبابه أن الكلمة تكون لها معنى أصلي، ويكون لها معنى ضمن فيه، يكون التفسير برعاية المعنى المضمن، مثل ما ذكر في الريب، فإن الريب فسر بأنه الشك، لكن هذا كما قلنا إن الترادف لا يوجد في القرآن، بل لا يوجد في اللغة على التحقيق، بمعنى أن الكلمة معناها كلمة الأخرى مطابقة دون زيادة، كلمة مكان كلمة، نقول هذا غير موجود، ولهذا يكون ثم تقريب وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. ففي قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه فسر بأن الريب الشك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، وفسر في قوله تعالى إن كنتم في ريب يعني إن كنتم في شك، ولا يرتاب قال ولا يشك ونحو ذلك، وهذا تقريب لكلمة الريب، فإن الريب هنا شك معه اضطراب وعدم نزوع، اضطراب شديد وعدم هدوء، وهذا زيادة عن معنى الشك. فيقول هنا إذا فسرها بعض السلف في كلمة واحدة وفسرها آخرون بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة أخرى، فإنه قد يكون من أسباب ذلك أنه رعي المعنى المقارب كما فسر الريب بالشك، أو رعي المعنى الذي يكون أكثر قربا مثل الريب هو الشك الذي فيه تردد واضطراب، أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من معنى مثل قولهم أن تبتل نفس يعني أن تحبس، أو أن تبتل نفس بما كسبت يعني أن ترتهن النفس بما كسبت. لا شك أن هذا وهذا كله من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. إذا تقرر هذا فإن اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام فيما سبق وأطال فيه هذا له فوائد، منها وقد ذكرها أن يكون المعنى يشمل ذلك كله، يعني يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرب ويشمل الكلمة التي ضمنت، فيكون هذا عدة للمفسر، فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة فسرت بكذا وفسرت بكذا وفسرت بكذا فإنه يفسرها بحسب احتياج الناس لما يناسب الكلمة، فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه المفسر كثيرا، لأنه يكون أحيانا في بعض التفاسير رعاية لمعنى بعض الأفراد، وفي التفسير الآخر رعاية لمعنى بعض الأفراد، فإذا نص على هذا الفرد ولم يكتف بالعموم كان في هذا فائدة للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح أو لحاجته في التنبيه أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. وهذا الذي ذكر له أمثلة مثل ما ذكر في تفاسير في اختلافهم في الفقهيات في الفروع، فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثر، وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل بعكس التفسير. التفسير في اختلافهم في تفسير القرآن هذا الأكثر فيه الغالب أنه اختلاف تنوع مثل ما ذكر، والأقل بل النادر جدا أن يكون اختلاف تضاد. ووجود الاختلاف لما ذكر شيخ الإسلام الفقهيات يقول وجود الاختلاف في الفقهيات بين السلف لا يعني أن لا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقواله، كذلك خلافهم في التفسير لا يعني أن يقال إنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء من أقوالهم، بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذوا، فإن هذا ليس بصحيح مطلقا، بل الأفضل أن يتبع تفاسيرهم لأنهم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير، كما أن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات، بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف فيها أو التي اختلف إليها الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة، وذلك مصير منهم إلى أن الأخذ بأحد تلك الأقوال أنه صحيح، لأنه إذا ترجح عند الإمام ما يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به، هذا مع كونها متضادة وهذا هو الأصل فيها. أما اختلاف التفسير، أما الاختلاف في التفسير بين السلف فالأصل فيه أنه اختلاف تنوع، ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخذ به ولا ينبغي الخروج عنه في أقوال التفاسير، لأنهم هم أدرى باللسان والبيان، والتفسير بالرأي يعني بغير الأثر ذكرنا شروطه فيما سبق.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
هذا اختلاف الفقهية، هذه الجملة بينها شيخ الإسلام وفصلها رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذه جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذه أسباب الاختلاف، ولا يريد أنها أسباب اختلاف في التفسير، لا، أسباب الاختلاف الفقهي.
فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستندهم النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستندهم النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل.
هذه الجملة مر علينا الكلام عليها في أول الرسالة، وأن العلم قسمان، إما نقل عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، إما نقل مصدق أو قول محقق، ويعبر عن شيخ الإسلام في بعض كتبه أو بحث محقق، يعني أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم، ويكتسب الصحة إذا كان نقلا عن معصوم، إذا كان القول بنقل مصدق إما من الكتاب أو السنة فهذا اكتسب الصواب والصحة، وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث محقق بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن طريق بحث محقق مدقق، فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول الصحيح. لن يأتي تفصيل هذه الجملة.
النوع الأول، الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام.
لعلها فيه، لعلها بالصدق فيه. كلهم منه اللي عندكم، كل النسخ منه. تراجع على كل حال، الأقرب أنها فيه.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي غرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك كاسم صاحب موسى أنه الخضر،
يعني هو أيضا فيه ضبط صحيح أنه خضر، أنه خضر، لكن المشهور أنه الخضر، الخضر سمي بذلك لأنه جلس على حفيشة يابسة بيضاء فاهتزت تحته خضرة، قيل له الخضر لأجل ذلك.
وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه.
يريد شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتم أن يبين أن النقل على قسمين، يعني الأقوال في التفسير المنقولة على قسمين، إما أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقل عن معصوم، والنقل عن أفراد الصحابة رضوان الله عليهم ليس بنقل عن معصوم بل هو نقل عن غير معصوم. ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على قول فإنه يصير هذا القول نقلا عن معصوم، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على حق ولا يجتمعون على ضلالة لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عن أمته في الحديث الذي قد يكون حسنا في قوله ولا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني أن إجماع الصحابة مأخوذ به، وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير في عدة في آيات كثيرة، والذي يعتني بهذا كثيرا ابن جرير رحمه الله تعالى يعبر عن ذلك بقوله، يقول: وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا، وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه، لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم، وإنما هم الصحابة بالنظر إلى إجماعهم. القسم الثاني النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، فهذا من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، فأقوالهم فيها القوة وفيها الضعف، خاصة إذا اختلفوا فإن بعض الأقوال تجده قويا وبعض الأقوال تجده أضعف، والأكثر في اختلاف الصحابة كما ذكرنا ثالثا أنه اختلاف تنوع، فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف، وإنما يقال هؤلاء رأوا هذه الجهة، فسروا العامة ببعض أفراده، فسروا المشترك بأحد معنيه، فسروا المجمل بما يبينه، فسروا الكلمة بما تضمنته، فسروا الكلمة بما بالفعل بما عدي به يعني بالتضمين، ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرها، وهي أحد أنواع اختلاف، أو هي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. أما كلام التابعين فمن المعلوم أنه ليس بقول أحدهم حجة على أحد، كذلك قول أحد التابعين لا يؤخذ حجة مطلقا، بل إنما يكتسب القوة إذا كان إما مدللا عليه، وإما أن يكون قد أخذه عن الصحابة، ولهذا مجاهد مثلا تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسير مجاهد خاصة، ويكثرون نقل تفسير مجاهد، ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة، كما قال سفيان الثوري وغيره: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك ذلك، وذلك لأن مجاهدا عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات، يعني أن تفاسير التابعين ليست بقوية بنفسها، بل هي قوية بغيرها. أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم، لأنهم شاهدوا التنزيل، ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم، ولأن عندهم من العلم بالأحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من أقوال من بعدهم. بالنسبة إلى التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب، هذه كثرة في التابعين، إذ أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل الكتاب، أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب، كما يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف، وفي أسماء أصحاب الكهف، وفي أسماء ملوك القرى ونحو ذلك، وهذه كلها لا شك ليست من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما هي منقولة عن طائفة من أهل الكتاب، كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة في السيرة وفي غيرها، وكما ينقله غيره من المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين. تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليل جدا، وفي الغالب أنهم إذا نقلوا فلا يحمل إذا نقلوا النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية، لا يحمل على أنهم أخذوه من بني إسرائيل، بل يحمل في الغالب إلا ما استثني، يحمل على أنهم أخذوه تفقها من القرآن، أو مما جاء في السنة، أو سمعوه من بعض الصحابة أو نحو ذلك. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وإذا ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم، وهذا فيما لم يرد في شرعنا ذكره. لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النظر إلى الأقوال التي تجدها في التفاسير ربما كان عليه بعض التحفظ، ذلك لأنك تجد في التفاسير كتفسير ابن جرير وكتفسير ابن كثير وابن أبي حاتم وغير تلك التفاسير تجد النقول عن الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيلية، وهذا قد يقال إنه مما لم يصح السند به عنهم، يعني أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون من آثار بني إسرائيل فيجاب عنه بأحد جوابين: الأول أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم، الثاني أن يقال إنهم نقلوا التفسير عن بالاستنباط أو بما فهموه من القرآن والسنة ويظن الناس أن هذا عن بني إسرائيل. وهذا كثير من الأقوال التي تنسب لابن عباس خاصة تجد أنها قد يظن أنها من الإسرائيليات ولكنها من باب الاستنباط، من مثل حديث الفتون ومن مثل نزول القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك من التفسيرات. يعني طبعا هذا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يأتي تفصيل لأقوال التابعين في التفسير والأقوال التي عليها دليل معلوم وكيف يمكن استنباط الأدلة في التفسير والاعتناء بذلك وممن اعتنى به فيما يأتي من هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.